الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل. المسألة الأولى: معنى الهجرة، ما معنى الهجرة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فإذا انتقل الإنسان من بلد الشرك والكفر والوثنية إلى بلد الإسلام فإنه يسمى مهاجرا، المسألة الثانية: ما حكم الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ لقد اختلفت كلمة أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، ولكن القول الصحيح فيها التفصيل. فإذا كان الإنسان المسلم يعيش في بلد كافر ويستطيع أن يظهر شعائر دينه، فإن الهجرة في حقه في هذه الحالة مستحبة وليست واجبة. إذا كان المسلم في بلد الكفار يستطيع أن يظهر شعائر دينه، ولا يمنعه نظام هذه الدولة الكافرة أن يظهر شيئا من شعائر دينه، فتكون الهجرة في حقه مستحبة. والأفضل للمسلم أصلا ألا يبقى في بلاد الكفر لما فيها من عظيم الفتنة في رؤية المنكرات وتعريض الدين للخطر العظيم، لكن لو أنه بقي فيها لظروف معينة فلا حرج عليه إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر دينه. وإذا قال العلماء شعائر الدين لا يقصدون بها اللحية والأذان، لا، هذه بعض شعائر الدين، ولكن يقصدون بها أنه يستطيع أن يظهر معاداته للكفار، وأن يصرح ببغضهم ومعاداتهم، وأن يستطيع أن يجادلهم وأن يبطل دينهم. ولا نظن أن أحداً من المسلمين يستطيع ذلك في بلاد الكفار إلا ويتعرض للأذى. فليس المقصود فقط أن يظهر لحيته وأن يعلن الأذان وأن يظهر تقصير ثيابه وبقية شعائر الدين، لا. إذا قال العلماء يجوز للمسلم أن يبقى في بلاد الكفر إذا كان يستطيع إظهار شعائر الدين، يقصدون بها شعيرة الموالاة والمعاداة والبغضاء وإظهار زيف دين هؤلاء الكفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيب آلهة المشركين في مكة ويبين زيف عبادتها. وأما إذا كان الإنسان في بلاد الكفار لا يستطيع مطلقا أن يظهر شيئا من شعائر دينه، فإن الهجرة تكون في حقه واجبة. المسألة الثالثة: قسم العلماء رحمهم الله تعالى الهجرة إلى ثلاثة أقسام. قالوا: هجرة العمل، وهجرة العامل، وهجرة المكان. أما هجرة المكان فكما حصل للمهاجرين الأولين في انتقالهم من مكة لأنها لا تزال دار كفر إلى المدينة، هذه هجرة مكان. وأما هجرة العمل فهي هجرة الذنوب والمعاصي، فإذا هجر الإنسان الذنوب والمعاصي فإنه يسمى مهاجرا. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا ترك الإنسان الأمور المحرمة فإنه يسمى عند الله مهاجرا. والثالثة هجرة المكان، والثالثة هجرة العامل، يعني أن يبتعد الإنسان عن الأمكنة والمحال التي تفعل فيها المعاصي. ودليل ذلك قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للإنسان أن يبقى في المكان الذي يعصى فيه الرب جل وعلا إلا إذا كان قادراً على تغيير هذا المنكر من غير مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة. وعلى ذلك أيضاً حديث الذي قتل 99 نفساً فإنه في بلد سوء، فأمره ذلك العالم الصالح أن يبتعد عن هؤلاء، عن هذه الطائفة، لأنهم يعينونه على القتل، وأن يذهب إلى بلد كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فيعبد الله جل وعلا معه. ومن مسائل هذا الحديث أن فيه بشارة نبوية عظيمة كريمة على أن مكة لن ترجع إلى أن تكون دار كفر مرة أخرى، بل سوف تستمر مكة ولله الحمد والمنة دار إسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وستبقى مكة بإذن الله جل وعلا بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام دار إسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. المسألة التي بعدها، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فهذا فيه نفي للهجرة، وبين حديث آخر يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، فكيف حديث يقول لا هجرة وحديث آخر يقول سوف تستمر الهجرة؟ اختلفت مسالك أهل العلم في ذلك، والأصح هو ما اختاره الإمام النووي رحمه الله هنا، وهي أن الهجرة المنفية ليست الهجرة العامة من بلاد الكفر، لا، وإنما الهجرة المنفية هي الهجرة من مكة، لأن الهجرة حقيقتها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومكة صارت بعد فتحها في السنة الثامنة دار إسلام ولن تنتقل إلى دار كفر، وأما بقية بلاد الكفر الأخرى غير مكة فإن الهجرة لا تزال فيها مشروعة. مسألة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية، فيه يا إخوان فائدة طيبة، وهي أن أبواب الخير ولله الحمد والمنة لا تنقطع على المسلم، فمتى ما أغلق باب من أبواب الخير فإن الله يفتح للمسلم أبواب خير أخرى، لأن الصحابة لما سمعوا هذا الكلام كأنهم تأسفوا، فإن فضيلة الهجرة فضيلة عظيمة، وهناك من المسلمين من لم يسلموا إلا بعد فتح مكة، فكأنهم تحسروا لما سمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فاتهم فضل الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبشرهم بأن هناك أبواب خير أخرى في قوله ولكن جهاد ونية. فمتى ما منعت أيها المسلم من باب من أبواب الخير أو استعسر عليك باب من أبواب الخير فلا تحزن ولا يضيق صدرك، لأن هناك أبواب خير أخرى سوف تتحقق لك إن شاء الله. ومن مسائلها أيضا، لو سألتني وقلت ما حكم السفر إلى بلاد الكفار، ما حكم السفر إلى بلاد الكفار، أقول لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المسلم أن لا يسافر إلى بلاد الكفار إلا إذا توفرت ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند هذا المسافر علم يمتنع به من الشبهات التي سوف تلقى عليه في تلك البلاد الكافرة، فإذا لم يكن عنده علم فإنه يخشى على دينه من التفلت والضياع. الشرط الثاني أن يكون عند هذا المسافر دين يمتنع به من الشهوات، لأن بلاد الكفار بلاد مفتوحة، إن شئت أن تشرب الخمر فتجد محله مفتوحة، ولا هيئة أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولا أحد يقول لك يعني امتنع، ولا أحد ينكر عليك، فإذا أراد الإنسان الخمر فهو موجود، وإذا أراد الإنسان الزنا فهو موجود. فإذا لم يكن عند المسافر دين يمتنع به من الشهوات التي ستعرض عليه ويراها فإنه لا يجوز له السفر مطلقا حماية للدين. وإن من الإجرام في الحقيقة في حق الأمة تسفير صغار المسلمين الذين لا يعرفون لا بعلم ولا يعرفون بدين ولا يعرفون بوازع قوي من الشريعة، يسفرون إلى بلاد الكفار، فحينئذ ناهيك عن الصور التي يعني يفعلها هؤلاء من تعليق الصليب على قلوبهم، ومن دخولهم في الكنائس، ومن تتلمذهم على النصارى، فهؤلاء سوف يرجعون إلى بلاد الإسلام بأي شيء؟ بتلك الموروثات الوثنية الشركية حتى يبثوها في بلاد المسلمين، فتلك البعثات بعثات محرمة ولا تجوز. لماذا؟ لأن الذي يبتعث لا يزال غرا صغيرا لم يقوى عنده جانب العلم ولم يقوى عنده جانب الدين. الشرط الثالث أن يكون هناك حاجة للسفر، وليست السياحة والتنزه من جملة الحاجات، لكن أن يكون هناك علاج لا يوجد في بلاد المسلمين، أن يكون هناك علم لا يستطيع الإنسان أن يطلبه في بلاد المسلمين، أن تكون هناك تجارة لا توزع إلا في بلاد الكفرة، فحينئذ يكون الإنسان مقتصرا على حسب الحاجة. وفي هذا الحديث أن الجهاد سوف يستمر حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. وفيه أيضا الاهتمام بأمر النية في كل الأمور، وهو الذي من أجله ساقه الشيخ رحمه الله في باب إصلاح النية، النية في كل الأمور مطلوبة كما قدمنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، هذا فيه بيان طريق من الطرق التي يجب بها الجهاد. والمراد بالاستنفار يعني أن يقول ملك الدولة المسلمة: أيها الرجال أخرجوا إلى الجهاد. هو الدعوة إلى الجهاد، دعوة ولي الأمر إلى الجهاد، هذا استنفار. هذا إذا استنفرنا الإمام فيجب على كل رجل قادر على حمل السلاح أن يذهب ويحضر ويجاهد مع إمام المسلمين. وهناك طريق آخر، وهو إذا حضر المسلم صف القتال حتى ولو لم يستنفره الإمام، لكن متى ما جاء بسلاحه ودخل في صفوف المجاهدين فإنه يحرم عليه بإجماع العلماء أن يرجع، خلاص صار الجهاد في حقه فرض عين. والأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، لكنه يجب إذا حضر صف القتال. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الأمر الثالث: إذا حضر العدو بلاد المسلمين ووقف على حدود المسلمين، فهنا حتى ولو لم يستنفرنا الإمام فيجب علينا أن نحمل أسلحتنا وأن نجاهد هذا العدو، لأن الجهاد حينئذ لا يكون جهاد طلب، نحن ما طلبنا العدو في بلاده، وإنما يكون جهاد دفع، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في غزوة الأحزاب. وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للأمة، طولنا عليكم اليوم، وفي هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للأمة أن تستعد لجهاد أعدائها، وأن لا تثبط النفوس عن الجهاد في سبيل الله، وأن يحدث المسلم نفسه بالغزو، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله جل وعلا يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان.net